أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في وجوب الإمساك عن الكذب على الله ورسوله والأئمة الأطهار. قال العلامة رحمة الله عليه: ويجب الإمساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام. طبعا المصنف رحمة الله عليه من هنا بدأ في تعداد ما يكون واجبا ولكن لا يستوجب لا القضاء ولا الكفارة، من هنا يبدأ في مقام تعدادها يعني بحسب مذهبه. على أي حال، مما لا إشكال ولا ريب فيه أن وجوب الإمساك ليس موردا للخلاف ولا إشكال عند أحد، بل اتفقوا على ذلك. إنما اختلفوا بماذا؟ اختلفوا في أنه هل يكون مفطرا ومن ثم يترتب عليه ما يمكن أن يترتب عليه، أو أنه لا يكون مفطرا وبالتالي لا يترتب عليه لا قضاء ولا كفارة كما اختار المصنف رحمة الله عليه. اختلفوا على قولين. القول الأول هو القول بالمفطرية، وهو المنقول كما في الجواهري عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في الانتصار والغنية وغيرهم، كما يقول هو كالأستاذ في كشفه يعني صاحب كشف الغطاء، والفاضل في الرياض، بل في الخلاف نسبته إلى الأكثر، بل في الدروس إلى المشهور، بل في الأخيرين الإجماع عليه، دعوة الإجماع عليه. والقول الثاني هو عدم المفطرية، وهو الذي حكي عن السيد في الجمل والحلي والمحقق في المعتبر والشرائع والعلامة في التذكرة والمختلف، ونسب إلى أكثر المتأخرين، بل على ما ببالي في الجواهر قال هو المشهور لو لم يكن هناك إجماع في البيت. على أي حال، إذن المسألة ذات قولين. استدل للقول الأول وهو القول بالمفطرية بعدة أمور. طبعا بعد الاستدلال بالأصل والذي هو يعني يبنى عليه أصالة الاشتغال، باعتبار أنه الذمة انشغلت بالصوم، فهل أنها تخلصت إذا جئنا بالكذب في أثناء الصوم أو لا يكون هذا امتثالا، وبالتالي شغل الذمة اليقين يستدعي الفراغ اليقين. هذا الأمر الأول، يعني هذا الأمر الذي يمكن أن استدلوا به على كل حال. وثانيا بالإجماع المدعى من السيدين المرتضى وبن زهر، أو هو احنا قلنا هذا الأول، يعني احنا ما افترضنا الأصل دليل. الدليل الثاني هو موثقة سماعة. سألته عن رجل كذب في رمضان وقال عليه السلام قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت وما كذبته؟ قال عليه السلام يكذب على الله وعلى رسوله. هذه هي عبارة عن الرواية الأولى التي استدل بها في المقام، فقد دلت على أن هذا الرجل تقول سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر وعليه قضاؤه. إذن تكون هذه الرواية من الأدلة التي تدل على تحقق الإفطار، وليس فقط الإفطار وإنما الإفطار والقضاء. والثانية الرواية الثانية موثقه الآخر، سألته عن رجل كذب في شهر رمضان وقال عليه السلام قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد، فيقضي وضوءه ويقضي صومه. فهذه الرواية أيضا تدلل على أنه لا بد من أن يقضي الصوم باعتبار أنه بالتالي يكون مفطر، لأن القضاء فرع المفطرية، فما لم يكن مفطرا لا يكون موجبا للقضاء. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي موثق أبي بصير: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. قال: قلت له: هلكنا. قال عليه السلام: ليس حتى ذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام. إذن الرواية تؤكد على أنه في مثل هذا الحال يفطر الصائم. وأيضا خبر أبي بصير: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم، ونحوها غيرها. هذه هي أدلة القوم في المقام. القول الثاني استدل به بعدة أمور. الأمر الأول هو بإصالة البراءة، يعني نحن نشك في أنه هل نحن مكلفون بالقضاء، إصالة البراءة من القضاء، هل أنه اشترط هذا الشرط في الصوم أن لا يكذب الإنسان. الأصل عدم هذا الشرط، فإصالة البراءة وليس الأصل هو إصالة الاحتياط. هذا الأمر الأول الذي ادعي. الأمر الثاني أنه هذا لم يكن هناك، بعبارة أخرى أن هناك رواية تقدمت وهي رواية محمد ابن مسلم إذا تذكرون، وهذه الرواية حصرت الأمور في أربع أو ثلاث. قال: لا يضر الصائم، لا بأس نقراها، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء. فهذه الرواية حصرت الأمور في هذه الثلاثة أو الأربعة، وبالتالي ما نحن فيه ليس منها، يعني الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة ليس منها، وبالتالي لا يكون داخلا، يعني لا يكون مفطرا. هاي اثنين. وثالثا عدم تمامية الإجماع، وهذا لعدة أمور. أولا باعتبار أن المتأخرين ذهبوا إلى خلاف ذلك، وأيضا ما ذكره صاحب المعتبر رحمة الله عليه، يعني المحقق الثاني، أنه قال أن دعوى الإجماع في هذه المسألة مكابرة، بل أكثر من ذلك أن الإجماع الذي هو نقله ابن زهرة عن السيد المرتضى هو مخالف لما ذهب إليه السيد المرتضى في بعض كتبه، وبالتالي كيف يمكن أن يعتمد على مثل هذا الإجماع. وثالثا وهو المهم هو الطعن في النصوص المذكورة، فقد طعن بهذه النصوص بعدة جهات، هم من جهة الدلالة وهم من جهة السند. أما من جهة السند فلعدم صحة أسنادها، يعني الروايات إذا رجعنا إليها لا نجد فيها الصحيح، وبالتالي تدلل على أنه إذن لا مجال للاعتماد على هذه الروايات كي نثبت وجوب القضاء أو الإفطار على الأقل فيه. هذا بالنسبة للجسم. وأما الدلالة فلعدة جهات من الإشكال في الدلالة. هذا هو عبارة عن القول الثاني في المقام. سأنا ما ما يعني ما كملت بعد ولو أنا مكاتب، لكن راح نتكلم بالموضوع لأنه شو درسنا بالعجل خلاص. الغرض أنه نقول بأنه أما بالنسبة للأصل، خب ما يخرج عن كونه أصل، الأصل لا يرجع عليه إلا إذا فقدنا الدليل، أما إذا قام الدليل فبعد ما في مجال للإسناد. إحنا طبعا نناقش القول الثاني. القول الثاني دليلهم شنو؟ أول ما استدلوا هو بإصالة البراءة. يقول إصالة البراءة إنما نأخذ بها متى؟ حينما لا يكون هناك دليل. أما بعد أن كان هناك دليل وهي الروايات السابقة لا معنى للوقوف والأخذ بالأصل، ما له معنى، بل لا بد من أن نرجع إلى الأصل بعد فقد الدليل الاجتهادي. والمفروض أنه ونحن عندنا دليل اجتهادي على المطلب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة الحصر، فحينما حصرت الرواية وقالت لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس، فذكرت أمورا أربعة أو ثلاثة. واقع الحال إحنا عدة مرات تعرضنا لهذه الرواية وقلنا أن هذه الرواية رواية ما يمكن أن نحملها على الحصر الحقيقي، بل لا بد من أن تكون واردة للحصر الإضافي، يعني بلحاظ جهة من الجهات تكون مختصة، فما متكلم الرواية عن كل المفطرات، وإنما ملاحظة جانب خاص وعلى ضوئه خصت بهذا الأمر، وأنه لا يضره إذا اجتنبت هذه الأمور. إذن بالحقيقة غاية ما يمكن أن يقال في هذه الرواية أنها خوة مطلقة، يعني قال بأنه بعد أن نعرف أنه مو حصر، إذا حصر تصير إثبات ونفي بعد فيصير تعارض. أما بعد أن تكون لا هي مو إثبات ونفي، فإنما هي عبارة عن إطلاق. قول إطلاق شو يكون؟ يكون إذا وردت رواية مقيدة إلى مقيد بالإطلاق، مثل سائر المطلقات التي تقيد، فهو لا يزيد على كونه إطلاقا. هذا بالنسبة إلى جواب الأمر الثاني. وأما بالنسبة لحديث الإجماع، الآن إحنا الإجماع مهم وما معلوم هو ثبوت هذا الإجماع، فلا يضر أنه قام الإجماع أو ما قام، إذا كانت هناك عندنا روايات يمكن أن نثبت المطلوب. إنما الإشكالية وين الإشكالية؟ كل الإشكالية في الأمر الرابع. الأمر الرابع الحقيقة قلنا فيه جانبين. الجانب الأول هو جانب السند، نقول السند إنما ذهب إليه من ذهب وطعن بالسند، لأنه لا يرى الأخذ إلا بالصحيح. الصحيح طبعا مو المقصود الصحيح اللي احنا نتكلم به كثيرا، إنما المقصود الصحيح الاصطلاحي الذي هو يكون من الإمام العدل، كن هكذا يكون يا الله يكون صحيح. وحينئذ بناء على هذا خب لو تم هذا الأمر، بل ما عندنا رواية صحيحة بكل معنى الكلمة، إنما عندنا شنو؟ عندنا موثقة، والموثقة كافية في إثبات، يعني تكون حجة وكافية في إثبات مضمونها. ومن الحق لنا أن نتمسك بهذا المضمون، وبالتالي الروايات هنا وارد فيها الموثق كما سمعنا، وهناك إذن موثقات واردة في هذا المورد، فالإشكال السندي لا مجال له، وبالتالي لا بد من القول بأن هذه الروايات روايات معتبرة، وبعد أن تكون معتبرة لا بد من الأخذ بها. إذن الجانب السندي ماكو مشكلة، إنما الإشكال إذا أكو إشكال فهو في الجانب الدلالي. هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله، نبين عدة جهات ذكرت في مقام الطعن بهذه الروايات، نشوف أنه هل أن هذه الجهات تامة أو ليست بتامة، هذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس المقبل. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.